فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني لابد يوم القيامة من سؤال المرسل والمرسل إليه، يعني سؤال الرسول والأمة التي أرسل إليها، يعني سؤال الناس أجمعين. كل الناس سيسألون، الرسل سيسألون ماذا فعلتم وهل بلغتم. طبعا الرسل في البداية لن يجدوا إجابة، فالله عز وجل يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم ويسأل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الرسل الأنبياء، ماذا أجبتم، ماذا حدث معكم؟ قالوا لا علم لنا. بسبب الذهول والخوف، بسبب الذهول والخوف يوم القيامة كل الرسل ستقول لا علم لنا. من الذي لا من عنده علم إذا كان الرسل هم لكن بعد أن دعاء الرسل يا رب سلم سلم، الله جل يثبت الرسل، فكل رسول يقدم التقرير، كل رسول يقول بلغت قومي وفعلت كذا وفعلوا معي كذا واستجاب لي منهم من استجاب وكذا. ونوح عليه السلام يبلغ ان قومه دعاهم 950 عاما ولكن هم يكذبونه ويقولون ما رأيناه ولا بلغنا بشيء. فلكن السؤال سيشمل الرسل والمرسلين، الرسل ومن أرسل إليهم، يعني الرسل والمرسل إليهم، فهذا بنص كلام الله عز وجل. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبهم. والله عز وجل يسأل الرسل والرسل يجيبون، ويسأل أقوام الرسل وأقوام الرسل يجيبون، منهم من يجيب بالحق وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ولماذا نقول فقط؟ يعني أمة سليمان مالهم وأمة داود مالهم؟ لن يتكلموا، لأن الله عز وجل اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا شهداء على الناس. فكل رسول يسأل قومه هل بلغكم، ساعة ما يقولوا لا أمة محمد تقول بل بلغه. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على أمة نوح، تشهد على أمة نوح أنها قد بلغت، ويقول أبلغنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شاهدة على الخلق، ولكن الشاهد معلوم في الشرع أنه لابد أن يكون عدلا، فسيسأل العدول، يعني لن يسأل فسقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيسأل العدول. فكن منهم، كن منهم، يعني اطلب العلم واعمل بالعلم لتكون عدلا فتكون من الشاهدين. طيب وقال ربنا عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا هذه أدلة ثابتة في أن السؤال سيكون للجميع يوم القيامة. طيب وقوله، قول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا واضح أن فيه تعارض ظاهري، في تعارض، لأن آيات الله عز وجل لا يمكن يكون فيها تعارض أبدا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه تعارض أبدا، لكن هنا في تعارض ظاهري، إن قال فنسألناهم أجمعين، ثم قال لا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، وقال لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، فهنا فيه تعارض ظاهري. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال وسنزيده إيضاحا هنا. قال اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة، سؤال منفي اللي هو لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أو لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا السؤال المنفي أخص من السؤال المثبت فيها، أخص، يعني عندنا في عموم وفيه خصوص، والعام يخصص بالخاص. يعني مثلا الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه الآية نص في أنه لا يجوز نكاح المرأة المشركة أبدا، هذا عام. عندنا آية خاصة قوله تعالى في سورة المائدة ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهنا هذه خاصة تخصص العام. يبقى لما نيجي نقرأ الآية نفهمها كيف، ولا تنكحوا المشركات عدا نساء أهل الكتاب حتى يؤمن، فهنا ده العمل بالتخصيص مع العام او بالتقييد مع المجمل او مع الاطلاق. فهنا في تخصيص وفي تعميم. قال هو اخص. قال لان السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، لكن السؤال عن الدعوة عن الحدث. فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخصه بكونه عن الذنوب. وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فالكلام خاص بالذنوب، فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموؤودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه، فلا مانع من وقوعه. يعني الأمم ستسأل، لن يسأل كل واحد انت عملت ايه في الخفاء، لا، وانما سيسأل عن هل الرسول بلغكم ام لا. والرسول سيسأل، يعني لن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم معاصي اخرى لابي جهل خفية غير الكفر، لا، لكن يسأل هل بلغت ابا جهل، نعم عرفت. فالسؤال العام في مسألة البلاغ، اما السؤال عن الذنوب الخاصة هذا لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، هذا يبان لكل واحد فيه صحيفته كده، واضحة. يبقى السؤال سيكون عاما، سيسأل الرسل عن تبليغهم أقوامهم، وسيسأل الأقوام عن بلاغ الرسل لهم، أما الذنوب الخاصة فهذه لكل واحد في كتابه، لكل واحد في صحيفة أعماله. قال لأن المنفية خصوص السؤال عن ذنب، ولذا أقصى ما يسأل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي لهب، انت بلغت عمك، نعم، واستجاب لا، صد عن سبيل الله، تمام. لكن هل يسأل محمد صلى الله عليه وسلم هل ابو لهب كان له ذنوب، هو ام لهب، ما اسمهاش ام لهب، اسمها اروى، هل يسأل هل في ذنوب خاصة كانت تحدث بين، هذا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وانما السؤال سؤال عام. ووضحوا ربنا عز وجل بالنسبة لعيسى عليه السلام، السؤال بالنسبة لعيسى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا سؤاله، سؤال الرسل، قال سبحانك. طيب هل سيقول له وماذا كانت ذنوب يهوذا الخفية، لا، يبقى السؤال سيكون عن مسألة الرسالة. الرسالة ليست تتعلق بالذنوب الخاصة، الرسالة تتعلق ببيان شرع الله عز وجل من عقيدة وأحكام، هل بلغتهم ان واجب عليهم يوحد الله، هذا سؤال لابد يسأل. هل بلغتهم ان عليهم صلاة يصلونها، لابد يسأل. اما الذنوب الخاصة فهذه موجودة في كل صحيفة، في صحيفة كل واحد على حدة. هذا كلام جيد من شيخ الشنقيطي وتتألق منه رحمه الله. قال فيتضح من ذلك ان سؤال الرسل فلا مانع من وقوعه، لأن المنفية خصوص السؤال عن ذنب، ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني في البلاغ. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء. محمد صلى الله عليه وسلم في منافقين معه، هو لا يعرف، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلم، نحن نعلم. فالله جل أحاط بكل شيء علما، فالذنوب الخاصة هذه كل واحد يسأل وحده في صحيفته، أما الأشياء الظاهرة العامة فهذه مهمة الرسل، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء. ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، هو سؤال التوبيخ والتقريع. يعني ممكن يكون السؤال على ما هو معلوم، ولكن السؤال توبيخ، يعني يا أبا جهل أكفرت يا أبا جهل، ما طبعا معلوم أنه كفر، لكننا السؤال من باب التبكيت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى سؤال التبكيت مع أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وظل يكرر، هل شغلت عن قلبه، هل شغلت عن صدره، فظل يكررها حتى إن زيدا أسامة بن زيد ندم ونتمنى لو لم يسلم إلا هذا اليوم. قال لأنه نوع من أنواع العذاب، ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع. ألم يأتيكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا كل سؤال، ما ربنا يعلم سبحانه عز وجل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما ظالمين؟ هذا كله سؤال تقريع وتوبيخ من الله سبحانه عز وجل. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون؟ هو ده سؤال ولا توبيخ؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين شركاؤكم؟ لا يوجد شركاء. وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لما يقرأ عليهم القرآن بسحر، هذا سحر، هذا ليس سؤال استفهامي، هذا سؤال توبيخي، سؤال توبيخي. طيب يبقى كده انتهينا من ايه؟ من قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. العلم، الله جل أحاط بكل شيء علما سبحانه، يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنيا، لأن الله يعلمه ولأن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يعملوه وكتبه بعد أن عملوه. يعني عند الله عز وجل فعل العامل، فعل الفاعل، عمل العامل معلوم من الله سبحانه وتعالى سلفا قبل أن يخلقه، ومكتوب عند الله قبل أن يخلقه أيضا، ومكتوب عند الله بعد ما فعله. يعني الله جل يعلم أزلا إن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. ثم لما قالها فرعون بنفسه كتبت وبلغت إلى الله عز وجل وهو أعلم. فالله عز وجل عنده العلم المحيط قبل حدوث الشيء وبعد حدوث الشيء، قبل وبعد مكتوب، وقبل وبعد معلوم لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقص بعلمه وما كنا غائبين، لأن الله على كل شيء شهيد، الله سبحانه لا يغيب أبدا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيخبرهم سبحانه يوم القيامة بما كانوا يعملونه في الدنيا، ويخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير وجليل وحقير. ولذا عيسى عليه السلام قال إن كنت قلته فقد علمته قبل أن أقوله، وبعد ما قلت لو كان أنا أقوله أو قلت، ولم يقل طبعا، يعني لو كنت أنا قلته كنت أنت يا ربي سبحانك علمته أزلا وكتبته أزلا وعلمت لو أنا قلت. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، الرقيب علي، وأنت على كل شيء يبقى رقيب وإيه وشهيد سبحانه عز وجل. ولذا الله جل محيط علمه بكل شيء، بكل ما فعلوه من صغير وكبير وجليل وحقير. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم معية حقيقية، أجيب معية حقيقية، طيب معية بالذات، معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم سبحانه، كالقمر معنا والسماء الآن معنا وليست نازلة في الأرض وأنها معنا فوق، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ينبئهم من خلال الكتب، إن الله بكل شيء عليم. إذا سيقص سبحانه كيف سيقص؟ إما سيقول للإنسان ما عمل بالتفصيل، وإما سيظهره في كتابه بحيث يكون معلوما مقروءا. اقرأ كتابك. طب الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، اقرأ كتابك. نعم، لأنه الآن أنت في الدنيا لا تتعلم إلا ما سعيت إلى دراسته وتعلمه، أما ما لم تتعلمه فهو بالنسبة لك غيب عليك. تمام كده؟ فأنت لو درست شيء تعلمه، لو لم تدرس شيء فأنت تجهله. تمام؟ ولذا أنت الآن لو رأيت نوحا أو عيسى أو موسى أو إبراهيم أو فرعون أو هامان أو قارون أو أي أحد من الذين تعلم أخبارهم لا تعرفه. يعني أنت لو قابلت الآن لقمان ماشي في الشارع تعرفه؟ لا. يوم الخميس تعرفه؟ نعم. إذن ما غاب عنك سيكشف لك. أنت في الدنيا مثلا لا تستطيع القراءة والكتابة لأنك لم تتعلم، لأن القراءة والكتابة تأتي به بالتعلم، لكن في الغيب لا تحتاج إلى تعلم لأن الله يكشف لك. فالذي لا يقرأ سيقرأ، واللي كان أعمى في الدنيا سيرى في الآخرة، لأن مقصود ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى، يعني ضال ضال عمى القلب. لكن الإنسان يمسك قراءة يستطيع قراءها بالإنجليزي، يقرأها بأي لغة يستطيع قراءتها، مكتوب بلغة كمبيوتر بلغة شفرة سيقرأ، لأنه ما عاد في غيب، لم يعد هناك غيب. وإذا رأيت لقمان تعرفه، وإذا رأيت إبراهيم عليه السلام تعرفه، وإذا رأيت واحد سيولد بعد مليون سنة الآن تعرفه، كل الناس تعرف، كل الملائكة تعرف، كل الجن تعرف، ما في لا يوجد غائب عنك، لا توجد غائب. طيب قال، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي شيء يدخل في الأرض الله يعلمه، إن كان مطر، إن كان كنوز تخبأ، إن كان بذور زرع، إن كان موتى يدفنون، أي شيء يدخل في الأرض الله يعلمه. وما يخرج منها، يعني من زروع، من معادن، من بترول، من براكين، من أي شيء. وما ينزل من السماء، أي شيء ينزل من السماء سبحانه وتعالى يعلمه. وما يعرج فيها، أي شيء يصعد إلى السماء الله يعلمه، يصعد إلى السماء أي شيء، الغازات الصاعدة يعلم، الأدعية، الأعمال الصالحة، الملائكة الصاعدة، الجن المتربصة، أي شيء يطلع فوق الله يعلمه، أي شيء ينزل تحت الله يعلمه سبحانه عز وجل. وهو معكم أينما كنتم، معكم حقيقة سبحانه عز وجل، وليس بذاته، أو لا نقول بذاته، لا نقول بذاته، لأنه لما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تورط وقال بذاته نقم عليه الشيخ التوجري وعاب عليه عيبا شديدا وأيده الشيخ ابن باز، فتراجع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي همسة، أي خطرة، أي رمشة عين، أي رمشة عين لك الله جل علمها وكتبها وخلقها سبحانه عز وجل، ما في خاطرة، ما في صغيرة ولا كبيرة إلا يعلمها جل وعلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من الذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء، كل حركة وكل سكنة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وبالتالي يخص الله جل بعلم وما كنا غائبين سبحانه جل وعلا. قال وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة، وهنا جزاه الله خير الشيخ الشنقيطي، هو أصلا ألزم نفسه بالكلام في آيات الأحكام لكنه أحيانا يتكلم في مسائل عقيدية، فهذا كله من الفوائد، جزاه الله خير، هذه كلها زيادات لأنه هو أصلا الكتاب مخصص للأحكام. قال النافين صفات المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته، يعني ربنا عز وجل عليم بلا علم، عليم بلا علم، ليس من صفات الله العلم، عند المعتزلة ربنا لا يعلم ولا خلق ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يحاسب ولا أي صفة، لكن له ذات بس، عليم بذاته لا بصفة قامت بذاته هي العلم. وهكذا في قولهم هو قادر المريد، قادر بذاته من دون قدرة، مريد بذاته من دون إرادة، ونحن نتحداهم أن يعني يفهموا هذا الكلام، يعني عليم بذاته بدون صفة علم، يعني قدير بذاته من غير صفة قدرة؟ الله المستعان. قال فعندهم حي سميع بصير متكلم، هذا كله عندهم بذاته لا بصفة سمع ولا بصر ولا كلام. فإن هنا أثبت لنفسه صفة العلم، قال فلنقصن عليهم بعلم. فالله جل أثبت لنفسه صفة العلم، ونظيره قوله تعالى أنزله بعلمه، وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقض. أي واحد عاقل لا يقبل قول المعتزلة، وغريبة العاقل لا يقبل رغم أنهم اعتمادهم كله على العقل، ولكن العقل نفسه يرد كلامه. عجائب عجائب. واللي أعجب من المعتزلة الأشاعر، عجيبين جدا الأشاعرة دول، عجيبين جدا جدا. وتقول له يقول لك أنا لا أثبت شيء لله إلا بدليل متواتر، لا أثبت شيء لله إلا بدليل متواتر، فأنتوا عمالين تجيبوننا أدلة أحد ما نقبلها. تقول له طيب هل من أسماء الله عز وجل الصبور والأعز والضار والنافع؟ يقول لك طبعا. تقول له طب فين دليل متواتر؟ مفيش. طب هاد دليل متفق عليه؟ مفيش. طب هاد دليل انفرد به البخاري؟ مفيش. طب انفرد به مسلم؟ مفيش. طب ورد في اي كتاب حديث؟ مفيش. الله. طب حديث ضعيف؟ مفيش. طب حديث منكر؟ مفيش. طب حديث موضوع؟ مفيش. ما بتثبت الاسم ليه؟ ما انت اصلا بتقول لا اثبت الا ايه المتواتر. انت بتيجي في مسائل عقيدة وتثبت بالتخاريف، وتيجي في مسائل اخرى تقول لك لا انا اريد متواتر. اعوذ بالله. فهم كلهم فيهم ضلال. وزي الشيخ الاسلام لما بيجي يتكلم عنهم بالذات في الحموية بيخليك تضحك وانت بتقرأ الكلام في الحموية، لانه بيظهر تناقضهم الشديد جدا. طيب ثم ينتقل الى قوله تعالى والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق، الحق هنا مقصود بها العدل، المقصود بها العدل. هل الوزن فيه عدل؟ اما الجزاء فليس بالعدل، الجزاء بالعدل للكفار. ففي الوزن في عدل، ما الانسان مثقال ذره يجد، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ففي الوزن في عدل، والعدل مشتمل على الوعد، لانك انت في الصدقه ستجد الصدقه بعشر امثالها، فهذا عدل ملحوق بالوعد، تمام؟ وزن لك الصدقة بعشر أمثاله، ووزن لك الصدقة بسبعمائة مثل، لأن وعده هو لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل. بعد الميزان الله عز وجل يحاسب الكفار بعدله فيدخلهم النار، ويحاسب المؤمنين بفضله فيدخلهم الجنة، وإلا ما في واحد يستحق دخول الجنة أبدا بعمله، لا بفضل الله. نعم، لأنه هو إذا كان عمل صالحا طول عمره فقد اكتسب من النعم التي أعطاها الله له ما يكافئها. فأنت لما تيجي تقارن نفسك مثلا بحيوان، تقارن نفسك بطير أو بعنزة، تجد أن أفضال الله عز وجل عليك عظيمة جدا 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 بالمقارنة بالأفضال سبحانه وتعالى على الدجاجة مثلا. انت فاعل وقادر وتلتحف وتشرب وتأكل وتستمتع، الدجاجة مسكين. فالله عز وجل اعطاك نعم في الدنيا، اذا انت كنت صليت وصمت وطعت ما دي مقابل دي، خلاص كده يبقى عدلا انت ليس لك جنة ولا غير، ليس لك. واذا اردت فضل، طيب الله جل يجازيك بالعمل الصالح الذي فعلته ويخصم منه العمل الفاسد. فانت الان بتوزن، عند الميزان عندك ألف حسنة وعندك 800 سيئة، سيدخلك الله الجنة. المفروض انت ليك 200 حسنة بس، صح؟ تمام؟ أو المفروض تدخل النار بالسيئات التي فعلتها ثم تدخل الجنة، ولما تدخل الجنة تدخل على قدر الحسنات. فأنت فعلت حسنات 20 سنة في حياتك، 30 سنة، 50 سنة، تدخل الجنة 50 سنة وخلاص، لكن الله جل يخلدك في الجنة، ففضله عظيم جدا. إذن هو يعامل الكفار بإيه؟ بالعدل، ويعامل المؤمنين بالفضل جل وعلا سبحانه عز وجل. فكلمة الوزن يومئذ الحق يعني الوزن ليه العدل الذي يلحق به الوعد، الميزان الحق، ها هو معناه هنا العدل الملحق به الوعد. فتجد الحسن التي بعشر أمثالها بعشر أمثالها، وتجد الحسن في 700 ضعف في 700 ضعف، وتجد حسنات أنت ما كنت تتوقع هذا الثواب، لأن ما ندري ما هو ثواب الصيام، ما ندري كام ثواب الصيام، كام ما ندري. فالله جل يضع لك ثوابا لا تتوقعه لا تتخيله. طب ما ثواب الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ طب فالآن أنت صبرت على حق على شيء، طب ما جزاء هذا الصبر؟ 100 حسنة، 200 حسنة، 1000، مليون، 15 تريليون، ما تدري ما تدري. فأنت ستفاجأ يوم القيامة بالموازين ذات الفضل، وهذا الفضل بسبب الوعد، هذا الفضل بسبب الوعد، الوعد. ولذا المسؤول لك السعد وعد، فالسعد هو السعيد من وعد الله بالسعادة، والله فعلا السعد وعد. فأنت ستفاجأ يوم القيامة معاك صحيفة بتقرأ فيها الحسنات، لكن ما فيش مش مكتوب فيها الثواب، غير مكتوب في الصحيفة الثواب. توضع الصحيفة في الميزان يلحق بها الثواب. طيب لما يلحق بها الثواب، يلحق بها الثواب المشتمل على ما وعد الله عز وجل به، فتفاجأ بأشياء كثيرة جدا في الميزان بفضل الله عز وجل. فهذا تفسير والوزن يومئذ الحق. يبقى الحق يعني العدل، ها، بالنسبة للكفار، وبالنسبة للمؤمنين الحق الملحق به الفضل. نعم، الفضل الذي أتى من الوعد. نعم صح. قال بين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق، أي لا جور فيه ولا ظلم، يبقى عدل، فلا يزاد في سيئات مسيء ولا ينقص من حسنات محسن، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني من يعمل حسنة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني سيئة يرى، فسترى حسناتك وسترى سيئاتك تامة. لكن الشيخ هنا لم يبين مسألة الوعد، فأنت طالب علم ضعها لا تنساها، اكتبها، يمكن يوم تنفعك وتيجي تدرس تبينها. فهنا لابد من إلحاق الوعد بالوزن. يبقى الحق هنا ليس معناه العدل فقط، نعم، إلا إذا كان يتعلق به الكفار. أما الميزان الحق يتعلق بالعدل زائد الوعد الذي وعد به سبحانه. فأنت تجد الصدقات اللي بعشرة واللي بسبعمائة، وأما ثواب الصبر وما منكم إلا وصبر، وثواب الصيام وما منكم إلا صائم، ثواب لا يعلمه إلا الله، لأنه قال إلا الصيام فإنه وأنا قلت أجدي كذا، ما قال، فهذا سر عنده سبحانه جل وعلا. ولذا كلما استطعت الصيام فصم، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أكثر الناس حزنا على عدم الصيام النافلة، لأنه لم يكن يقدر، ما كان يستطيع، فكان يكسر من عبادات أخرى، يكسر من عبادات كثيرة جدا، لكنه كان أقل الناس صياما. فليستبشر عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أكثر الصحابة صيام، ليستبشر، لأنه إلى أن مات يحسب له أنه صام يوما وأفطر يوم، يعني صام نصف دهره. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، هذا داخل في إيش دي يضاعفها دي؟ في الوعد، في الوعد، يعني داخل في الحق، داخل في العدل، لا داخل في الحق الذي هو الوعد، فأنت اكتبها عشان قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، اللي تثقل موازينه مفلح. وهذا وعد أيضا من الله، إن من ثقلت موازينه دخل الجنة وإن كان في الميزان الآخر في الكفة الأخرى إيش سيئات وكبائر وأشياء، فهو المفلح. ومن خفت موازينه يقصد خف ميزان الحسنات، يعني كفة الحسنات. ومن خفت موازينه، لأن كل من ثقلت موازينه خفت من جهة، وكل من خفت موازينه ثقلت من جهة، فالمؤمن تثقل موازين الحسنات وتخف موازين السيئات، والكافر بالعكس. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهنا المقصود الظلم الأكبر الذي هو الشرك. الشرك فبين أن من ثقلت موازينهم أفلحوا ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح كونه في عيشة راضية في الجنة، لأن هنا قال أولئك هم المفلحون، وفي آية أخرى قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأن المراد بالخسران كونه في الهاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى هذا تفسير لهذا، وطبعا براعة ومهارة شديدة من الشيخ الشنقيطي أن يستطيع تفسير الآيات بالآيات ويستحضر هذا، فهذا فتح من الله عز وجل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبين أيضا خسران من خفت موازينه بقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لذا كل كافر كالح. ولذا نرجو بعض الناس يتكلم عن أهل طرابلس، عن أهل اسكندرية، عن أهل المواني، يقول لك مية ملحة وشوش إيش، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الكالح ده مين؟ الكاف. لأن هو الكالح، ما هو الكالح؟ الكالح لو أصاب الوجه حريق، لو الحريق من الدرجة الأولى، تجد الشفة السفلى تنزل لتحت خالص، ويبقى الإنسان شوف شفته متدلدلة تحت خالص، فشكله كالح صح. فلا يكون كالحا في النار إلا أهل النار. فيعني قل مية ملحة ووجوه صالحة، بلاش كالحة دي. مية ملحة وشوش إيه صالحة، بلاش مية ملحة ووجوه كالحة، نعوذ بالله من ذلك. طيب قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. شوف بلاغة القرآن، تلفح وجوههم وهم فيها كالحون، لأن الكلاحة تكون فين؟ في الوجه. الكلاحة تكون في الوجه، سبحان الله. ولذا بعض الناس في الريف يشتم بعض اللي يكالح، هذا غلط، هو مش فاهم معناه، هو مش فاهم معناه لكنه يقولها. طيب إن شاء الله نبدأ المرة القادمة جعلنا لكم فيها معايش. نعم. له كفتتان، له كفتان الميزان، وهل هو ميزان واحد ولا موازين؟ خلاف بين أهل العلم. وأنا قلت لك في خلاف في فروع التوحيد، في خلاف في فروع التوحيد، هل هو ميزان واحد أم هي موازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ هذا ليس بدليل. مسألة اللسان بس ما فيش دليل عليها، ولكن العلماء قالوا، العلماء قالوا. بس هل ثبت عن ابن عباس وثبت عن حسن؟ لا أدري هل ثبت عن ابن عباس ولا لا. نعم. فهو ميزان واحد ولا موازين؟ اختلف أهل العلم. وأنا قلت لك في خلاف في التوحيد، ولا تخف، لأن بعض الناس من طلاب العلم ينكر علينا قولنا أن يوجد خلاف في التوحيد. كيف تنكر علي وفي خلاف واضح؟ في خلاف واضح، ظل الظل يوم القيامة، في خلاف واضح، أشياء كثيرة جدا. حاضر. فهو اللي قالوا بميزان، قالوا ربنا عز وجل ذكر الميزان في القرآن في أكثر من آية، والأرض وضعها، والأرض ووضع الميزان، والثاني ونضع الآية الثانية في سورة ونضع الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الميزان نفسه بيوزن كذا مرة فيكون موازين، أو في عدة موازين، الله أعلم. وإحنا في هذه الحالة كل مسألة خلافية وليس فيها بإذن الله راجح. طب وماله، ما هو أنت لا يعني في عدة موازين. طب لو في ميزان واحد عند البقال، وانت وزنت الجبنة، وبعدين وزنت الحلاوة، وبعدين وزنت كذا، وبعدين وزنت كذا، مش دي كلها موازين في ميزان واحد؟ طيب نعم. في جهنم نعم.
وتعلمنا ان الموازين يكون في غير المسلم، المسلم لا يكون خالدين
نعم، لكن هذا لو قصد به المسلمون فهو الخلود غير المؤب. نعم، وإن كان الميزان يشمل الكافرين، دي برضو المسألة الخلافية، وإن كان الميزان يشمل الكافرين فلا إشكال. إذا كان الميزان قاصر على أهل الإسلام وإن أمة الكفر يلقى بها في النار مباشرة، يبقى هنا الميزان لازم يفسر بأن خالدون بمعنى خالدون خلودا غير أبدي، وأن هذا وعيد من الله عز وجل، والله يخلف وعيده ولا يخلف وعده. ربنا يخلف وعيده، وهذا من فضله العظيم القادر يعفو. فالله قد يخلف وعيده من باب عفوه من باب عظمته سبحانه، لكن لا يخلف الوعد، فالله لا يخلف الميعاد أبدا سبحانه عز وجل. فإذا كان الكلام متعلق بالمسلمين يبقى معناها أولئك هم الخاسرون اللي هم في جهنم خالدون خلودا غير أبدي. وإن فرض كما يقول بعض أهل العلم أن هناك ميزان للكفار، يبقى المسألة ليس فيها خلاف، ليس فيها إشكال. الأعمال وثواب الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال، أربع شيء، يعني حضرتك والصحيفة والثواب اللي في الصحيفة والعمل نعم نفسه، وكيف الله جل يشكل العمل في أشكال توزن وهو على كل شيء قدير. الإنسان بنفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن مسعود ساقاه في الميزان أثقل من أحد، يبقى هو نفسه هيتوزن ابن مسعود بنفسه، والثواب متفق عليه، والصحائف مذكورة في الآيات والأحاديث. أربعة أربعة قولهم، قل الأربعة اللي نعم قلهم للأربعة. لا حاول حاول قل ها حاول كل اللي تقدر عليه. طيب الصحيفة، الصحيفة وصاحب الصحيفة والعمل وثواب العمل، بس أربعة سهل أوي. نعم، وهذا ما رجعه الحافظ ابن حجر الحافظ أحمد حكمي في معارج القبول، ونقل ابن القيم رحمه الله معظم اللي معارج القبول نقلات من ابن القيم، وهذا لا يعيب الشيخ حافظ حكمي فأثبت ذلك. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني لابد يوم القيامة من سؤال المرسل والمرسل إليه، يعني سؤال الرسول والأمة التي أرسل إليها، يعني سؤال الناس أجمعين، كل الناس سيسألون، الرسل سيسألون ماذا فعلتم وهل بلغتم. طبعا الرسل في البداية لن يجدوا إجابة، فالله عز وجل يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم ويسأل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الرسل الأنبياء، ماذا أجبتم ماذا حدث معكم؟ قالوا لا علم لنا. بسبب الذهول والخوف، بسبب الذهول والخوف يوم القيامة كل الرسل ستقول لا علم لنا. من عنده علم إذا كان الرسل هم لكن بعد أن دعاء الرسل يا رب سلم سلم، الله جل يثبت الرسل، فكل رسول يقدم التقرير، كل رسول يقول بلغت قومي وفعلت كذا وفعلوا معي كذا واستجاب لي منهم من استجاب وكذا. ونوح عليه السلام يبلغ ان قومه دعاهم 950 عاما ولكن هم يكذبونه ويقولون ما رأيناه ولا بلغنا بشيء. فلكن السؤال سيشمل الرسل والمرسلين، الرسل ومن أرسل إليهم، يعني الرسل والمرسل إليهم، فهذا بنص كلام الله عز وجل. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبهم. والله عز وجل يسأل الرسل والرسل يجيبون، ويسأل أقوام الرسل وأقوام الرسل يجيبون، منهم من يجيب بالحق وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط فقط. ولماذا نقول فقط؟ يعني أمة سليمان مالهم وأمة داود مالهم؟ لن يتكلموا، لأن الله عز وجل اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا شهداء على الناس. فكل رسول يسأل قومه هل بلغكم، ساعة ما يقولوا لا أمة محمد تقول بل بلغه، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على أمة نوح، تشهد على أمة نوح أنها قد بلغت، ويقول أبلغنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شاهدة على الخلق، ولكن الشاهد معلوم في الشرع أنه لابد أن يكون عدلا، فسيسأل العدول، يعني لن يسأل فسقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيسأل العدول. فكن منهم، كن منهم، يعني اطلب العلم واعمل بالعلم لتكون عدلا فتكون من الشاهدين. طيب وقال ربنا عز وجل فوربك لنسألنهم إيش؟ أجمعين عما كانوا يعملون. وقال وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا هذه أدلة ثابتة في أن السؤال سيكون للجميع يوم القيامة. طيب وقوله، قول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنا واضح أن فيه تعارض ظاهري، في تعارض، لأن آيات الله عز وجل لا يمكن يكون فيها تعارض أبدا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه تعارض أبدا، لكن هنا فيه تعارض ظاهري، إن قال فنسألناهم أجمعين، ثم قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهنا فيه تعارض ظاهري. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال وسنزيده إيضاحا هنا. قال اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة، سؤال منفي اللي هو لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أو لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا السؤال المنفي أخص من السؤال المثبت فيها، أخص، يعني عندنا في عموم وفيه خصوص، والعام يخصص بالخاص. يعني مثلا الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه الآية نصف إنه لا يجوز نكاح المرأة المشركة أبدا، هذا عام. عندنا آية خاصة قوله تعالى في سورة المائدة ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهنا هذه خاصة تخصص العام. يبقى لما نيجي نقرأ الآية نفهمها كيف، ولا تنكحوا المشركات عدا نساء أهل الكتاب حتى يؤمن، فهنا ده العمل بالتخصيص مع العام أو بالتقييد مع المجمل أو مع الإطلاق، فهنا في تخصيص وفيه تعميم. قال هو أخص، قال لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أو لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكن السؤال عن الدعوة عن الحدث، فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخصه بكونه عن الذنوب، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فالكلام خاص بالذنوب فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموؤودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه، يعني الأمم ستسأل، لن يسأل كل واحد أنت عملت إيه في الخفاء، لا، وإنما سيسأل عن هل الرسول بلغكم أم لا، والرسول سيسأل، يعني لن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم معاصي أخرى لأبي جهل خفية غير الكفر، لا لا، لكن يسأل هل بلغت أبا جهل، نعم عرفت. فالسؤال العام في مسألة البلاغ، أما السؤال عن الذنوب الخاصة هذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا يبان لكل واحد في صحيفته كده، واضحة. يبقى السؤال سيكون عاما، سيسأل الرسل عن تبليغهم أقوامهم، وسيسأل الأقوام عن بلاغ الرسل لهم، أما الذنوب الخاصة فهذه لكل واحد في كتابه، لكل واحد في صحيفة أعماله. قال لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب، ولذا أقصى ما يسأل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي لهب، أنت بلغت عمك، نعم، واستجاب لا، صد عن سبيل الله، تمام. لكن هل يسأل محمد صلى الله عليه وسلم هل أبو لهب كان له ذنوب، هو أم لهب، ما اسمهاش أم لهب، اسمها أروى، هل يسأل هل في ذنوب خاصة كانت تحدث بين، هذا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، وإنما السؤال سؤال عام. ووضح ربنا عز وجل بالنسبة لعيسى عليه السلام، السؤال بالنسبة لعيسى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا سؤاله، سؤال الرسل، قال سبحانك. طيب هل سيقول له وماذا كانت ذنوب يهوذا الخفية، لا، لا، يبقى السؤال سيكون عن مسألة الرسالة. الرسالة ليست تتعلق بالذنوب الخاصة، الرسالة تتعلق ببيان شرع الله عز وجل من عقيدة وأحكام. هل بلغتهم إن واجب عليهم الوحيد الله؟ هذا سؤال لابد يسأل. هل بلغتهم إن عليهم صلاة يصلونها؟ لابد يسأل. أما الذنوب الخاصة فهذه موجودة في كل صحيفة، في صحيفة كل واحد على حدة. هذا كلام جيد من شيخ الشنقيطي وتتألق منه رحمه الله. قال: فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل فلا مانع من وقوعه، لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب، ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقهم يعني في البلاغ. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء. محمد صلى الله عليه وسلم في منافقين معه، هو لا يعرف. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلم، نحن نعلم. فالله جل أحاط بكل شيء علما. فالذنوب الخاصة هذه كل واحد يسأل وحده في صحيفته، أما الأشياء الظاهرة العامة فهذه مهمة الرسل، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء. ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، هو سؤال التوبيخ والتقريع. يعني ممكن يكون السؤال على ما هو معلوم، ولكن السؤال توبيخ، يعني يا أبا جهل أكفرت يا أبا جهل، ما طبعا معلوم أنه كفر، لكن هنا السؤال من باب التبكيت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى سؤال التبكيت مع أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وظل هل شغط عن قلبه؟ هل شغط عن صدره؟ فظل يكررها حتى إن زيدا، أسامة بن زيد، ندم ونتمنى لو لم يسلم إلا هذا اليوم. قال: لأنه نوع من أنواع العذاب. ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع: ألم يأتيكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا كل سؤال، ما ربنا يعلم سبحانه عز وجل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما ظالمين؟ هذا كله سؤال تقريع وتوبيخ من الله سبحانه عز وجل. قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. هو ده سؤال ولا توبيخ؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين شركاؤكم؟ لا يوجد شركاء. وقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لما يقرأ عليهم القرآن بسحر، هذا سحر؟ هذا ليس سؤال استفهامي، هذا سؤال توبيخي، سؤال توبيخي. طيب، يبقى كده انتهينا من ايه؟ من قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. العلم، الله جل أحاط بكل شيء علما سبحانه، يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنيا، لأن الله يعلمه، ولأن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يعملوه وكتبه بعد أن عملوه. يعني عند الله عز وجل فعل العامل، فعل الفاعل، عمل العامل معلوم من الله سبحانه وتعالى سلفا قبل أن يخلقه، ومكتوب عند الله قبل أن يخلقه، ومكتوب عند الله بعد ما فعله. يعني الله جل يعلم أزلا إن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. ثم لما قالها فرعون بنفسه كتبت وبلغت إلى الله عز وجل وهو أعلم. فالله عز وجل عنده العلم المحيط قبل حدوث الشيء وبعد حدوث الشيء، قبل وبعد مكتوب، وقبل وبعد معلوم لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقص بعلم وما كنا غائبين، لأن الله على كل شيء شهيد، الله سبحانه لا يغيب أبدا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيخبرهم سبحانه يوم القيامة بما كانوا يعملونه في الدنيا، ويخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير وجليل وحقير. ولذا عيسى عليه السلام قال إن كنت قلته فقد علمته قبل أن أقوله، وبعد ما قلت لو كان أنا أقوله أو قلت، ولم يقل طبعا، يعني لو كنت أنا قلته كنت أنت يا ربي سبحانك علمته أزلا وكتبته أزلا وعلمت لو أنا قلت. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، وأنت على كل شيء يبقى رقيب إيه وشهيد سبحانه عز وجل. ولذا الله جل محيط علمه بكل شيء، بكل ما فعلوه من صغير وكبير وجليل وحقير، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم معية حقيقية، أجيب معية حقيقية، طيب معية بالذات معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم سبحانه، كالقمر معنا والسماء الآن معنا وليست نازلة في الأرض وأنها معنا فوق، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ينبئهم من خلال الكتب، إن الله بكل شيء عليم. إذا سيقص سبحانه، كيف سيقص؟ إما سيقول للإنسان ما عمل بالتفصيل، وإما سيظهره في كتابه بحيث يكون معلوما مقروءا، اقرأ كتابك. طب الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، اقرأ كتابك. نعم، لأنه الآن أنت في الدنيا لا تتعلم إلا ما سعيت إلى دراسته وتعلمه، أما ما لم تتعلمه فهو بالنسبة لك غيب عليك، تمام كده؟ فأنت لو درست شيء تعلمه، لو لم تدرس شيء فأنت تجهله، تمام؟ ولذا أنت الآن لو رأيت نوحا أو عيسى أو موسى أو إبراهيم أو فرعون أو هامان أو قارون أو أي أحد من الذين تعلم أخبارهم لا تعرفه، يعني أنت لو قابلت الآن لقمان ماشي في الشارع تعرفه؟ لا، يوم القيامة تعرفه؟ نعم. إذن ما غاب عنك سيكشف لك. أنت في الدنيا مثلا لا تستطيع القراءة والكتابة لأنك لم تتعلم، لأن القراءة والكتابة تأتي به بالتعلم، لكن في الغيب لا تحتاج إلى تعلم لأن الله يكشف لك. فالذي لا يقرأ سيقرأ، واللي كان أعمى في الدنيا سيرى في الآخرة، لأن مقصود ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى، يعني ضال عمى القلب. لكن الإنسان يمسك قراءة يستطيع قراءها بالإنجليزي، يقرأها بأي لغة يستطيع قراءتها، مكتوب بلغة كمبيوتر بلغة شفرة سيقرأ، لأنه ما عاد في غيب، لم يعد هناك غيب. وإذا رأيت لقمان تعرفه، وإذا رأيت إبراهيم عليه السلام تعرفه، وإذا رأيت واحد سيولد بعد مليون سنة الآن تعرفه، كل الناس تعرف، كل الملائكة تعرف، كل الجن تعرف، ما في لا يوجد غائب عنك، لا توجد غائب. طيب قال، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي شيء يدخل في الأرض الله يعلمه، إن كان مطر، إن كان كنوز تخبأ، إن كان بذور زرع، إن كان موتى يدفنون، أي شيء يدخل في الأرض الله يعلمه، وما يخرج منها، يعني من زروع، من معادن، من بترول، من براكين، من أي شيء، وما ينزل من السماء، أي شيء ينزل من السماء سبحانه وتعالى يعلمه، وما يعرج فيها، أي شيء يصعد إلى السماء الله يعلمه، يصعد إلى السماء أي شيء، الغازات الصاعدة يعلمه، الأدعية، الأعمال الصالحة، الملائكة الصاعدة، الجن المتربصة، أي شيء يطلع فوق الله يعلمه، أي شيء ينزل تحت الله يعلمه سبحانه عز وجل. وهو معكم أينما كنتم، معكم حقيقة سبحانه وعزل وليس بذاته، أو لا نقول بذاته، لا نقول بذاته، لأنه لما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تورط وقال بذاته نقم عليه الشيخ التوجري وعاب عليه عيبا شديدا وأيده الشيخ ابن باز، فتراجع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أي همسة، أي خطر، أي رمشة عين، أي رمشة عين لك الله جل علمها وكتبها وخلقها سبحانه عز وجل، ما في خاطرة، ما في صغيرة ولا كبيرة إلا يعلمها جل وعلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من الذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء، كل حركة وكل سكنة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وبالتالي يخص الله جل بعلم. وما كنا غائبين سبحانه جل وعلا. قال: وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة. وهنا جزاه الله خير الشيخ الشنقيطي، هو أصلا ألزم نفسه بالكلام في آيات الأحكام، لكنه أحيانا يتكلم في مسائل عقيدية، فهذا كله من الفوائد، جزاه الله خير، هذه كلها زيادات، لأنه هو أصلا الكتاب مخصص للأحكام. قال: النافين صفات المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته، يعني ربنا عز وجل عليم بلا علم، عليم بلا علم، ليس من صفات الله العلم. عند المعتزلة ربنا لا يعلم ولا خلق ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يحاسب ولا أي صفة، لكن له ذات بس، عليم بذاته لا بصفة قامت بذاته هي العلم. وهكذا في قولهم: هو قادر المريد، قادر بذاته من دون قدرة، مريد بذاته من دون إرادة، ونحن نتحداهم أن يعني يفهموا هذا الكلام. يعني إيه عليم بذاته بدون صفة علم؟ يعني إيه قادر بذاته من غير صفة قدرة؟ الله المستعان. قال: فعندهم حي سميع بصير متكلم، هذا كله عندهم بذاته لا بصفة سمع ولا بصر ولا كلام. فإن هنا أثبت لنفسه صفة العلم، قال: فلنقصن عليهم بعلم. فالله جل أثبت لنفسه صفة العلم، ونظيره قوله تعالى: أنزله بعلمه، وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقض. أي واحد عاقل لا يقبل قول المعتزلة، وغريبة العاقل لا يقبل رغم أنهم اعتمادهم كله على العقل، ولكن العقل نفسه يرد كلامه. عجائب عجائب. واللي أعجب من المعتزلة الأشاعر، عجيبين جدا الأشاعرة دول، عجيبين جدا جدا. وتقول له، يقول لك: أنا لا أثبت شيء لله إلا بدليل متواتر، لا أثبت شيء لله إلا بدليل متواتر، فأنتوا عمالين تجيبون أدلة أحد ما نقبلها. تقول: طيب، هل من أسماء الله عز وجل الصبور والأعز والضار والنافع؟ يقول لك: طبعا. تقول: طب فين دليل متواتر؟ مفيش. طب هاد دليل متفق عليه؟ مفيش. طب هاد دليل انفرد به البخاري؟ مفيش. طب انفرد به مسلم؟ مفيش. طب ورد في اي كتاب حديث؟ مفيش. الله. طب حديث ضعيف؟ مفيش. طب حديث منكر؟ مفيش. طب حديث موضوع؟ مفيش. ما بتثبت الاسم ليه؟ ما انت اصلا بتقول: ما لا اثبت الا ايش؟ المتواتر. فانت بتيجي في مسائل عقيدة وتثبت بالتخاريف، وتيجي في مسائل اخرى تقول لك: لا انا اريد متواتر. اعوذ بالله. فهم كلهم فيهم ضلال. الشيخ الاسلام لما بيجي يتكلم عنهم بالذات في الحموية بيخليك تضحك وانت بتقرأ الكلام في الحموية، لانه بيظهر تناقضهم الشديد جدا. طيب، ثم ينتقل الى قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق، الحق هنا مقصود بها العدل، المقصود بها العدل، الوزن فيه عدل، اما الجزاء فليس بالعدل، الجزاء بالعدل للكفار. ففي الوزن فيه عدل، ما الإنسان مثقال ذرة يجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ففي الوزن في عدل، والعدل مشتمل على الوعد، لأنك أنت في الصدقة ستجد الصدقة بعشر أمثاله، فهذا عدل ملحوق بالوعد، تمام؟ وزن لك الصدقة بعشر أمثاله، ووزن لك الصدقة بسبعمائة مثل، لأن وعده هو لا يخلف وعده أبدا سبحانه وتعالى. بعد الميزان الله عز وجل يحاسب الكفار بعدله فيدخلهم النار، ويحاسب المؤمنين بفضله فيدخلهم الجنة، وإلا ما في واحد يستحق دخول الجنة أبدا بعمله، لا بفضل الله. نعم، لأنه هو إذا كان عمل صالحا طول عمره فقد اكتسب من النعم التي أعطاها الله له ما يكافئها. فأنت لما تيجي تقارن نفسك مثلا بحيوان، تقارن نفسك بطير أو بعنزة، تجد أن أفضال الله عز وجل عليك عظيمة جدا 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 بالمقارنة بالأفضال سبحانه وتعالى على الدجاجة مثلا. أنت فاعل وقادر وتلتحف وتشرب وتأكل وتستمتع، الدجاجة مسكين. فالله عز وجل أعطاك نعم في الدنيا، إذا أنت كنت صليت وصمت وأطعت، ما دي مقابل دي، خلاص كده يبقى عدلا أنت ليس لك جنة ولا غير، ليس لك. وإذا أردت فضل، طيب الله جل يجازيك بالعمل الصالح الذي فعلته ويخصم منه العمل الفاسد. فأنت الآن بتوزن، عند الميزان عندك ألف حسنة وعندك 800 سيئة، سيدخلك الله الجنة. المفروض أنت لك 200 حسنة بس، صح؟ تمام؟ أو المفروض تدخل النار بالسيئات التي فعلتها ثم تدخل الجنة، ولما تدخل الجنة تدخل على قدر الحسنات. فأنت فعلت حسنات 20 سنة في حياتك، 30 سنة، 50 سنة، تدخل الجنة 50 سنة وخلاص. لكن الله جل يخلدك في الجنة، ففضله عظيم جدا. إذن هو يعامل الكفار بإيه؟ بالعدل، ويعامل المؤمنين بالفضل جل وعلا سبحانه وعز وجل. فكلمة الوزن يومئذ الحق، يعني الوزن ليش؟ العدل الذي يلحق به الوعد. الميزان الحق، ها هو معناه هنا العدل الملحق به الوعد. فتجد الحسن التي بعشر أمثاله بعشر أمثاله، وتجد الحسنة في 700 ضعف في 700 ضعف، وتجد حسنات أنت ما كنت تتوقع هذا الثواب، لأن ما ندري ما هو ثواب الصيام، ما ندري كام ثواب الصيام، كام ما ندري. فالله جل يضع لك ثوابا لا تتوقعه ولا تتخيله. طب ما ثواب الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ طب فالآن أنت صبرت على حق على شيء، طب ما جزاء هذا الصبر؟ 100 حسنة، 200 حسنة، 1000، مليون، 15 تريليون، ما تدري ما تدري. فأنت ستفاجأ يوم القيامة بالموازين ذات الفضل، وهذا الفضل بسبب الوعد، هذا الفضل بسبب الوعد، الوعد. ولذا المسؤول لك السعد وعد، فالسعد هو السعيد من وعد الله بالسعادة، والله فعلا السعد وعد. فأنت ستفاجأ يوم القيامة معاك صحيفة بتقرأ فيها الحسنات، لكن ما فيش مش مكتوب فيها الثواب، غير مكتوب في الصحيفة الثواب. توضع الصحيفة في الميزان يلحق بها الثواب. طيب لما يلحق بها الثواب، يلحق بها الثواب المشتمل على ما وعد الله عز وجل به. فتفاجأ بأشياء كثيرة جدا في الميزان بفضل الله عز وجل. فهذا تفسير والوزن يومئذ الحق. يبقى الحق يعني العدل، ها، بالنسبة للكفار، وبالنسبة للمؤمنين الحق الملحق به الفضل. نعم، الفضل الذي أتى من الوعد. نعم صح. قال بين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق، أي لا جور فيه ولا ظلم، يبقى عدل، فلا يزاد في سيئات مسيء ولا ينقص من حسنات محسن، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني من يعمل حسنة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعني سيئة يرى. فسترى حسناتك وسترى سيئاتك تامة. لكن الشيخ هنا لم يبين مسألة الوعد، فأنت طالب علم ضعها لا تنساها، اكتبها، يمكن يوم تنفعك وتيجي تدرس تبينها. فهنا لابد من إلحاق الوعد بالوزن. يبقى الحق هنا ليس معناه العدل فقط، نعم، إلا إذا كان يتعلق به الكفار. أما الميزان الحق يتعلق بالعدل زائد الوعد الذي وعد به سبحانه. فأنت تجد الصدقات اللي بعشرة واللي بسبعمائة، وأما ثواب الصبر وما منكم إلا وصبر، وثواب الصيام وما منكم إلا صائم ثواب لا يعلمه إلا الله، لأنه قال إلا الصيام فإنه وأنا قلت أجدي كذا، ما قال، فهذا سر عنده سبحانه وجل وعلا. ولذا كلما استطعت الصيام فصم، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أكثر الناس حزنا على عدم الصيام النافلة، لأنه لم يكن يقدر، ما كان يستطيع، فكان يكثر من عبادات أخرى، يكثر من عبادات كثيرة جدا، لكنه كان أقل الناس صياما. فليستبشر عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أكثر الصحابة صيام، ليستبشر، لأنه إلى أن مات يحسب له أنه صام يوما وأفطر يوما، يعني صام نصف دهره. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذا داخل في إيش دي يضاعفها دي؟ في الوعد، في الوعد، يعني داخل في الحق، داخل في العدل، لا داخل في الحق الذي هو الوعد، فأنت اكتبها عشان تبقى. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، اللي تثقل موازينه مفلح. وهذا وعد أيضا من الله، إن من ثقلت موازينه دخل الجنة وإن كان في الميزان الآخر في الكفة الأخرى إيش؟ سيئات وكبائر وأشياء، فهو المفلح. ومن خفت موازينه، يقصد خف ميزان الحسنات، يعني كفة الحسنات. ومن خفت موازينه، لأن كل من ثقلت موازينه خفت من جهة، وكل من خفت موازينه ثقلت من جهة، فالمؤمن تثقل موازين الحسنات وتخف موازين السيئات، والكافر بالعكس. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهنا المقصود الظلم الأكبر الذي هو الشرك، الشرك. فبين أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح كونه في عيشة راضية في الجنة، لأن هنا قال أولئك هم المفلحون، وفي آية أخرى قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأن المراد بالخسران كونه في الهاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى هذا تفسير لهذا، وطبعا براعة ومهارة شديدة من الشيخ الشنقيطي أن يستطيع تفسير الآيات بالآيات ويستحضر هذا، فهذا فتح من الله عز وجل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبين أيضا خسران من خفت موازينه بقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لذا كل كافر كالح. ولذا نرجو بعض الناس يتكلم عن أهل طرابلس، عن أهل اسكندرية، عن أهل المواني، يقول لك مية ملحة وشوش إيش؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الكالح ده مين؟ الكاف. لأن هو الكالح، ما هو الكالح؟ الكالح لو أصاب الوجه حريق، لو الحريق من الدرجة الأولى، تجد الشفة السفلى تنزل لتحت خالص، ويبقى الإنسان شوف شفته متدلدلة تحت خالص، فشكله كالح صح. فلا يكون كالحا في النار إلا أهل النار. فيعني قل مية ملحة ووجوه صالحة، بلاش كالحة دي. مية ملحة وشوش ايه صالحة، بلاش مية ملحة ووجوه كالحة، نعوذ بالله من ذلك. طيب قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. شوف بلاغة القرآن، تلفح وجوههم وهم فيها كالحون، لأن الكلاحة تكون فين؟ في الوجه. الكلاحة تكون في الوجه سبحان الله. ولذا بعض الناس في الريف يشتم بعض اللي يكالح، وهذا غلط، هو مش فاهم معناه، هو مش فاهم معناه لكنه يقولها. طيب إن شاء الله نبدأ المرة القادمة، جعلنا لكم فيها معايش. نعم. له كفتتان، له كفتان الميزان، وهل هو ميزان واحد ولا موازين؟ خلاف بين أهل العلم. وأنا قلت لك في خلاف في فروع التوحيد، في خلاف في فروع التوحيد، هل هو ميزان واحد أم هي موازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ هذا ليس بدليل. مسألة اللسان بس ما فيش دليل عليها، ولكن العلماء قالوه، العلماء قالوه. بس هل ثبت عن ابن عباس؟ هو ثبت عن حسن، لا أدري هل ثبت عن ابن عباس ولا لا. نعم. فهو ميزان واحد ولا موازين؟ اختلف أهل العلم. وأنا قلت لك في خلاف في التوحيد، ولا تخف، لأن بعض الناس من طلاب العلم ينكر علينا قولنا أن يوجد خلاف في التوحيد. كيف تنكر علي وفي خلاف واضح؟ في خلاف واضح، ظل يوم القيامة، في خلاف واضح، شيء كثيرة جدا. حاضر. فهو اللي قالوا بميزان، قالوا ربنا عز وجل ذكر الميزان في القرآن في أكثر من آية، والأرض وضعها، والأرض ووضع الميزان، والثاني ونضع الآية الثانية في سورة ونضع الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الميزان نفسه بيوزن كذا مرة فيكون موازين، أو في عدة موازين، الله أعلم. وإحنا في هذه الحالة نقول مسألة خلافية وليس فيها بإذن الله راجح. طب وماله، ما هو أنت لا يعني في عدة موازين. طب لو في ميزان واحد عند البقال، وانت وزنت الجبنة وبعدين وزنت الحلاوة وبعدين وزنت كذا وبعدين وزنت كذا، مش دي كلها موازين في ميزان واحد؟ طيب. نعم. ما في جهنم. نعم. نعم، لكن هذا لو قصد به المسلمون فهو الخلود غير المؤب. نعم. وإن كان الميزان يشمل الكافرين، دي برضو المسألة الخلافية، وإن كان الميزان يشمل الكافرين فلا إشكال. إذا كان الميزان قاصر على أهل الإسلام وإن أمة الكفر يلقى بها في النار مباشرة، يبقى هنا الميزان لازم يفسر بأن خالدون بمعنى خالدون خلودا غير أبدي، وأن هذا وعيد من الله عز وجل، والله يخلف وعيده ولا يخلف وعده. ربنا يخلف وعيده، وهذا من فضله العظيم القادر يعفو. فالله قد يخلف وعيده من باب عفوه، من باب عظمته سبحانه، لكن لا يخلف الوعد. فالله لا يخلف الميعاد أبدا سبحانه عز وجل. فإذا كان الكلام متعلق بالمسلمين يبقى معناها أولئك هم الخاسرون اللي هم في جهنم خالدون خلودا غير أبدي. وإن فرض كما يقول بعض أهل العلم أن هناك ميزان للكفار، يبقى المسألة ليس فيها خلاف، ليس فيها إشكال. الأعمال وثواب الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال، أربع شيء يعني، حضرتك والصحيفة والثواب اللي في الصحيفة والعمل نعمل نفسه، وكيف الله جل يشكل العمل في أشكال توزن وهو على كل شيء قدير. الإنسان بنفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن مسعود ساقاه في الميزان أثقل من أحد، يبقى هو نفسه هيتوزن ابن مسعود بنفسه، والثواب متفق عليه، والصحائف مذكورة في الآيات والأحاديث. أربعة قلهم، قل الأربعة اللي نعم قلهم للأربعة. لا حاول قل، ها حاول كل اللي تقدر عليه. طيب الصحيفة وصاحب الصحيفة والعمل وثواب العمل، بس أربعة سهل أوي. نعم. وهذا ما رجعه الحافظ ابن حجر، الحافظ أحمد حكمي في معارج القبول، ونقل ابن القيم رحمه الله معظم اللي معارج القبول نقلات من ابن القيم، وهذا لا يعيب الشيخ حافظ حكمي فأثبت ذلك.